الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا فيما مضى عن أصول السنة وعن التمسك بآثار الصحابة وعن النهي عن البدع وعن النهي عن الجلوس مع أصحاب الأهواء وعن أحكام المراء والجدال. ولعلنا بإذن الله جل وعلا نواصل الكلام في ذلك. قول المؤلف ما هنا والسنة، يحتمل أن يراد به ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون مقصوده الطريقة المتبعة في الدين هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مراده أن مصطلح السنة إذا أطلق فإنه يراد به ما أجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات على ما تقدم. ويحتمل أن يراد بلفظ السنة هنا المعتقد، يعني أن عقيدتنا نبنيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الثلاثة المعاني حق وصواب، وكلها صحيحة تدل عليها نصوص شرعية كثيرة، وتدل عليها طريقة أهل العلم سلفا وخلفا. ثم قال السنة، يعني ما أجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، فإن القرآن فيه ألفاظ مجملة جاءت السنة توضحها وتبينها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا اللفظ يحتاج إلى توضيح وبيان من جهة كيفية الصلاة، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح كيفية الصلاة، سواء السنة القولية كما في حديث المسيء في صلاته، أو السنة الفعلية حيث نقل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هذا أيضا الحج، فإن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم جاءت السنة تبين كيفية الحج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. والدليل على أن القرآن يفسر بالسنة قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم. فالسنة سميت هنا الذكر، وهي التي تفسر ما نزل من القرآن. قال وهي دلائل القرآن، يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون دالة على كتاب الله جل وعلا موضحة للمراد منه. وكم من آية في كتاب الله جاءت السنة بتوضيحها وبيان المراد بها. ومن ذلك مثلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الزيادة لأنها رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. قال المؤلف وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. المراد بلفظ السنة هنا المعتقد، سواء كان فيما يتعلق بصفات الله تعالى أو ما يثبت له أو يجوز عليه أو يمتنع أن يوصف به. قوله القياس، المراد بالقياس المساواة بين محل وآخر لتماثلهما في العدة. ومن أمثلة هذا أن قيس النبي أو أن قيس المخدرات اليوم على الخمور التي كانت سابقة في إثبات وجوب الحد بها. والقياس على ثلاثة أنواع: النوع الأول القياس الشمولي، يعني يكون هناك قاعدة تشمل أفرادا كثيرين، وعلماء الأصول يسمون هذا القياس يسمونه العموم. ومن أمثلته قوله النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، النتيجة أن كل مسكر حرام. هذا يسميه كثير من الناس قياسا، وأما أهل الأصول فيسمونه عموم. والنوع الثاني من أنواع القياس القياس التمثيلي، الذي يتماثل فيه الفرع مع الأصل. القياس التمثيلي لا يجوز في حق الله بالنسبة للمخلوقات، فإن الله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوق كما قال تعالى ليس كمثله شيء. النوع الثالث من أنواع القياس القياس الأولوي، ويدخل فيه ما يسمى عند الأصوليين بالتنبيه ومفهوم الموافقة الأولوي. والقياس الأولوي يجوز في حق الله جل وعلا، ومن أمثلة ذلك قولنا كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى أن يتصف به. كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه النقص بحال فالخالق أولى أن يتصف به. ومثله قولنا كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، وهكذا. وقد فسر قوله تعالى ولله المثل الأعلى بمثل هذا، فإنه جل وعلا متصف، فإنه جل وعلا له المثل الأعلى. وقوله ولا تضرب لها الأمثال، يعني أن العقائد لا تثبت بواسطة مجرد التمثيل، ويدل على. وأما بالنسبة لمباحث العقائد الأخرى غير المتعلقة بالله عز وجل فلا بأس من إثباتها بواسطة القياس. ومن أمثلة هذا إثبات البعث، فإن الله تعالى قد أثبت البعث يوم القيامة بقياسه على النشأة الأولى أول ما خلق ابن آدم، وأثبت الله جل وعلا البعث بقياسه على النبات بعد نزول المطر، فهذا قياس. والإمام أحمد نفسه قد استخدم القياس، فلما قيل له إن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القديم، فقال إن الله بصفاته شيء واحد ولا يقال عنه متعدد. ثم ضرب لذلك مثلا بالنخلة، لها جمار ولها جذع ولها ساج ولها ولها ولها، ومع ذلك هي شيء واحد. قال المؤلف: ولا تدرك بالعقول، يعني أن القضايا العقدية لا تستقل العقول بإدراكها، والعقل قد يراد به الآلة التي تفهم بها الأشياء، فمثل هذا شرط في جميع المعلومات، ولا يمكن أن نفهم شيئا إلا بعد عقله، ولذلك قال تعالى: أفلا تعقلون. النوع الثاني أن يراد بالعقل المعلومات والخبرات السابقة التي يحصلها الإنسان، فمثل هذا النوع لا يصح أن نثبت العقائد بناء عليه، وذلك لأن هذه المعقولات انبنت على أمور المشاهدة، فلا يصح لنا أن نقيس عليها الأمور الغائبة باحتمال وجود الفرق بينهما. ومن أمثلة ذلك لو قال قائل: المخلوق لا يسمع إلا بأذن، فحين أو لا يتكلم إلا بلسان، فحينئذ إذا أثبتنا الكلام لله أو السمع لا بد أن نثبت اللسان أو الأذن. نقول: هذا فهم خاطئ، لأنك قست الغائب على ما في معقولاتك أنت، وقد يكون هناك أشياء لا تعقلها تسمع بلا أذن وتتكلم بلا لسان. فمثلا ذلك الحصى الذي سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل له لسان؟ ليس له لسان، ومع ذلك تكلم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فلا يصح أن نثبت شيئا لله بناء على ما لدينا من المعقولات. قال: ولا الأهواء، سواء كان المراد بالأهواء الرغبات أو كان المراد بالأهواء البدع، فإن اسم الأهواء مرة يطلق على ما يرغبه الإنسان ويشتهيه، ومرة يطلق ويراد به البدع، ولذلك نقول أهل السنة يقابلهم أهل الأهواء. قال المؤلف: إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني أن الطريق فيما يتعلق بباب المعتقد السير على مقتضى النصوص الشرعية، لأن المعقولات لا يمكن أن تكون حاكما على أمور المعتقد، وحينئذ لا نسير في معتقداتنا إلا على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف بعد ذلك أن من خصال أهل السنة التسليم لما ورد في النصوص الشرعية، فما جاءنا بالشرع الأمر بالإيمان به وامتثاله، وجب علينا الإيمان به، وحرم علينا أن نجادل فيه من أجل نفي الإيمان أو عدم التصديق به. ومن أمثلة ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، فنؤمن بأن الله قد علم بالكائنات قبل كونها ووقوعها، ونؤمن أن الله جل وعلا قد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ونؤمن أن الله قد شاء وقوع هذه الكائنات، ونؤمن أن الله قد خلق هذه الكائنات. ومن هنا فإن الأحاديث والآيات الواردة في القدر نؤمن بها، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجاء بحديث عمر في أركان الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قوله لا يقال لما، يعني لا يصح لك أن تقول على جهة الاعتراض لما قدر الله ذلك. أما إذا كان على جهة الاستفهام والاستفسار فلا حرج عليك، لأن الله تعالى قد علل خلقه وعلل أحكامه. ومن هنا فإذا كان هذا على جهة الاستفسار ومعرفة حقيقة الأمر فلا بأس به، أما إذا كان على جهة الاعتراض فإنه لا يجوز ولا يحل. وذلك أن القدر قد تغفل عنه بعض القلوب ولا تتمكن من تمييزه ومعرفته، ومن ثم قد تناقش فيه وقد تحاول أن تشكك في حقيقته، ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتناقشون في القدر ويكذب بعضهم بعضا فيه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنما كان حب الرمان يتفقع في وجهه. وذلك أن الشريعة قد جاءت بالإيمان بالقضاء والقدر، وحينئذ مثل هذه المجادلات لا تثمر شيئا ولا تثمر يقينا، وإنما هي تزيد المرتاب ريبة وتجعل من لم يكن موقنا يزداد في شكه. وإنما الواجب علينا أن نحكم النصوص، فما جاءنا من النصوص سمعنا به، سمعنا له وآمنا به وأيقنا بصحته، فما فهمته عقولنا ولم يكن مشكلا عندها فذاك والحمد لله، وما عجزت عقولنا عن دركه فلا يجوز لنا أن نكذبه، لأن الشريعة قد تأتي بأمور تعجز العقول عن فهمها. ثم إننا مع ذلك نؤمن بأنه لا يمكن أن يكون هناك في أمور الشريعة ما هو معارض للعقل الصريح الصحيح، لكن قد تخفى بعض الوجوه عن بعض الناس فلا يعرف وجه ما ورد في النص، فلا يعني أن ما ورد في النص يكون مخالفا لمدلول العقل، بل عجز العقل عنه. مثال هذا: جاءت الشريعة بالكلام في أو بإثبات عذاب القبر، بإثبات عذاب القبر، فقد لا يدرك بعض من يدعي العقل كيفية العذاب، أو فبالتالي تجده يجادل لما يعذب وكيف يعذب على جهة الاعتراض، ومثل هذا لا يصح أن يكون من مؤمن، إنما شأن المؤمن أن يسلم ويؤمن ويعلم أن ما ورد في النص لا يمكن أن يخالف العقل، لكن عقله عاجز. فإن قال قائل: كيف تقولون هو يخالف العقل؟ قلنا: هو لا يخالف العقل، ولو سرنا على طريقتكم لقلنا: ما المانع من هذا؟ وكيف يمنع العقل؟ أليس العقل يسلم بأن النائم يتألم ويتعذب بسبب رؤيا منامية يراها في المنام، فتجده قد يفزع بعد أن كان قلبه مضطربا وجسمه متحركا وهو نائم على الفراش؟ هذا نوع من أنواع التعذيب، لم تدركوا حقيقته فلا يصح لكم أن تنبوه. وهكذا في عذاب القبر، كونكم لا تدركون حقيقته وعجزت عقولكم عنه لا يعني عدم وجوده.
قل يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم وامنوا
هذا كما تقدم من أن النصوص قد تأتي بأمور تعجز العقول عن فهمها ودركها، ولا يعني هذا أن ما وردت به النصوص باطل وليس بصحيح، لأن هذا عجز العقل عن فهمه، ولم يدل العقل على عدم وقوعه، ولم يدل العقل على عدم صحته. ومن أمثلة هذا ما يتعلق بجسر جهنم وصفته وكيفية الكلام فيه، فهذا قد تعجز بعض العقول عنه، لكن لا يعني هذا عدم صحة ما ورد فيه. ومثله أيضا إثبات نطق الجوارح، الأصابع تتكلم والجلود تتكلم والأسماع والأبصار تتكلم، فإن قال قائل كيف تتكلم؟ على جهة الاعتراض قيل له هذا لا يفهمه عقلك، وكون عقلك لا يفهم مثل هذا لا يعني نفي هذه الصفات وهذه الأمور التي جاءت في النصوص. فعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، كونك لا تعلم هل زيد خارج أو ليس بالخارج، هنا عندك عدم علم، لا يعني أنك تعلم أن زيد ليس بالخارج. فهكذا أيضا كون عقلك لا يحيط بكيفية نطق الجوارح لا يدل على نفي نطق الجوارح، لأنها قد تتكلم بأمور فوق قدرتك العقلية. وإذا كان هناك أمور في الدنيا واقعة لا يدركها الإنسان اليوم وفي الغد يتمكن من إدراكها، دلنا على أن عدم إدراك العقل بشيء لا يعني عدم صحته. مثال هذا قبل سنوات لو قيل للإنسان إنك ستحمل هاتفك ولن يكون هناك أسلاك للاتصال لن يصدق، لأن هذا فوق قدرته ولم يمر عليه مثال إلا. عدم فهمه وعدم إحاطة عقله به هل يدل على عدم صحته؟ لا يدل على عدم صحته، بدلالة أننا اليوم وجدنا ذلك حقيقة ماثلة. أضرب مثالا آخر، لو قيل لكم قبل سنوات بأن الإنسان يتمكن من الحديث مع شخص في الخارج على بعد آلاف الأكياس ويرى صورته، لا نبت أسماعكم عن هذا، وظننتم أن العقول تدل على بطلانه، إلا أن العقول لا تدل على إبطال، وإنما كانت عقولكم لا تدركوه. أنا أضرب مثلا، رجل يتكلم مع أخيه في بلد من البلدان الأوروبية، قال له رائحة الطعام عندنا جيدة شمه، فأخذ الجهاز ووضع عند هذا الطعام ودخلت الرائحة فشم صاحبنا. عقولنا اليوم لا تدرك هذا وتستبعده، لكن عدم إدراك عقولنا له لا يعني عدم وقوعه،
قد يقع.
فبالتالي عدم إدراك العقل لشيء لا يعني أن العقل يدل على عدم صحته. وهكذا أيضا في ما يتعلق بالأحاديث، فإن طوائف كثيرة سواء ما يتعلق بصفات الله أو ما يتعلق بأمور الغيبيات أو أمور المعاد أو نحو ذلك، كذبوا طائفة منها بدعوى أن العقل يدل على بطلان الحق، وهم يريدون بالعقل هنا ليس الآلة وإنما المعقولات والمعلومات التي استفادوها بعقولهم. ونقول لهم إن عدم إدراك عقولكم بذلك لا يعني أن العقل يدل على إبطال الحق، وبالتالي فطريقتكم مخالفة للمعقول وللعقل الصحيح، وهي في نفس الوقت مخالفة للشرع. قال المؤلف: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، يكفيه التسليم، ولا يشترط أن يكون عقله قد بلغ، لكنه يجب عليه أن يؤمن لأن ما جاء به النصوص لا يمكن أن يخالف عقلا صحيحا، فحينئذ يجب عليه أن يوقن وأن يسلم وأن يدرن بمقتضى هذه النصوص. مثل المؤلف لذلك بحديث الصادق المصدوق، وهو حديث ابن مسعود قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع: بكسب رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا وقال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيكون من أهلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. هذا الحديث فيه أمور لا تدركها العقول، لكننا يجب علينا أن نسلم بها، وعدم إدراك عقولنا لها لا يدل على أن العقل يمنعها. قال: ومثل ما كان مثله في القدر، فإن أحاديث القدر لا تبلغ العقول معرفة كل حق، كيف يعرف الله ويقدر الله ويخلق الله فعل العبد ثم يعاقبه عليها. بعض الناس عقله لا يميز ولا يدرك ذلك، فحينئذ نقول كون عقلك لا يدركه ولا يحيط به لا يعني عدم صحته أو بطلانه. ومثل ذلك أيضا أحاديث الرؤية التي فيها إثبات رؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل العشاء وصلاة بعدها. فمثل هذا يجب الإيمان به، وكون العقول بعض الناس لا تدركه ولا تعرف معناه لا يعني أن لا يعني نفي مقتضى هذه النصوص، فإن النصوص قد تأتي بما تحار فيه العقول وتعجز عن فهمه العقول، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بأمر يخالف مدلول العقل. قال المؤلف: وإن نبت عن الأسماء، يعني نحن نثبت هذه الأخبار، ولو جاءنا من قال بأن هذه الأخبار تنفو عن الأسماء وتترفع ولا تصدق بها أسماءنا، فنقول نحن مطالبون بالإيمان والتصديق بما ورد في هذه النصوص فسمعا وطاعة، ولو استوحش منها بعض المستمعين. فأنت لا تنظر إلى استحاش نفسك، وإنما انظر إلى أن الواجب عليك هو الإيمان واليقين بما ورد في النصوص، فإنما الواجب عليك الإيمان بدلالة هذه النصوص والتصديق بها ومع تحريم رد حرف واحد منها. وحينئذ نقول لأن الأخبار، لأن الآيات القرآنية التي ورد فيها شيء من المعتقدات أو المغيبات يجب الإيمان بها والتسليم بمضمونها وبمقتضاها، وهكذا الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، سواء كان إسنادا متواترا أو كان إسنادا أحاديا صحيحا. ولنضرب لذلك مثلا، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول الحديث. قد يقول قائل: كيف ينزل إلى السماء الدنيا والثلث الأخير يختلف ما بين بلد وآخر؟ نقول: عقلك لم يحب معرفة ومعقولا بمدلول هذا الحديث، وكون عقلك عاجز عن فهمه لا ينبغي أن يكون صادا لك عن الإيمان به. أومن وأوقن واتهم عقلك، والعقل عاجز عن فهم هذا، لكن ما دام أنه قد ثبت فسمعا وطاعة. وأوقن بأن مدلول الحديث لا يمكن أن يخالف مدلول العقل، لكن كون العقل لم يدرك وجه الصواب في هذا لا يعني أن الشرع والنص ورد بما يدل على مضادة العقل. والجواب في مثل هذا سهل يسير، ومنشأ الشبهة عند من يقول بهذا الكلام أنه قاسه على الآدميين، فكما أن المخلوق لا يكون في مكان حتى يخلو منه المكان الآخر، ظن ذلك الظان أن الله تعالى مثل ذلك، فقد يلزم عليه خلو العرش. لماذا؟ لأنه ظن أن الله العظيم يماثل المخلوق، إذا وجد في مكان خلت منه الأمكنة الأخرى، والله جل وعلا لا يصح أن يقاس على المخلوق بقياس تمثيلي كما تقدم. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، ومن ينفي العلو يظن أن العلو هو من جهته فقط، ولا يعلم ولا يمكن أن العلو محيط بالمخلوقات.
قال
هذه هي الطريقة أن الجدال في مباحث المعتقد على طرائق الأمم الأخرى التي تقترح النصوص لا يصح من مؤمن أن يفعله، وذلك أنه يصبح ممن يحكم معقولاته ويحكم طرائق الأمم الأخرى ولا يحكم النصوص الشرعية كتابا وسنة. لكن لو جاءنا إنسان ليجادل لإثبات المدلول الوارد في الأحاديث أو الآيات، حينئذ لا حرج في مثل هذا. مثال ذلك، لو جاءنا إنسان وقال بأن الله جل وعلا لا يمكن أن يوصف بالغضب لأن الغضب غليان القلب والله منزه عن هذا، فهذا جدال ومخاصمة في مقابلة النصوص فلا يجب اقتراحه ولا يجب التأويل عليه، لأنه قد بنى كلامه على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الغضب هو غليان القلب، وهذا من أين أخذه؟ هل أخذه من لسان الشرع؟ فالشرع لا يقول بذلك. هل أخذه من اللغة؟ أهل اللغة لا يقصرون الغضب على هذا المعنى، حينئذ هو أخذه من التشبيه، فرأى أن الغضب عند الآدميين هو غليان القلب، فشبه الله عز وجل بالمخلوق ومن ثم نفى هذه الصفة. فنقول الغضب ليس من مدلوله في لغة العرب غليان القلب، منين أتيت بأنه؟ ولهذا نجد أن الغضب يختلف ما بين مخلوق ومخلوق آخر، حينئذ لا يلزم من إثبات معنى الغضب إثبات هذه الصفة التي ذكروها وهي غليان القلب. لكن لو جاءنا إنسان وقال الغضب قد دلت عليه النصوص، كما في الحديث قد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله ونحو هذا الدليل من النصوص، فجاءنا مستدل وقال الغضب من الله جل وعلا لا يستلزم غليان القلب ولا يستلزم أن يكون مشابها للمخلوق ولا يستلزم أن يكون مؤثرا في مؤثرا يترتب عليه نافي معرفة الله بعواقب الأمور كما يكون الغضب من العدم، حينئذ نقول هذه المخاصمة التي جاءت من أجل إثبات ما في الدليل والنص هذه مقبولة ليست كمثل الأولى. فعلم من هذا أن قول المؤلف لا يخاصم أحدا ولا يناظره، يعني أنه إذا جاءه النص سلم، وإذا جاء يناظر فهو يناظر بالنصوص ويستدل بالأقيسة العقلية لإثبات ما في النصوص، لكنه لا يعارض ما في النصوص بما لديه من الأقيسة العقلية. ثم قال إن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، يعني الاحتجاج بالأمور العقلية في مضادة النصوص في هذه القضايا هذا منهي عنه ومكروه، وحينئذ لا يكون من أهل السنة. أم لماذا؟ لأنه قدم غير الكتاب والسنة عليهما في الاستدلال على المعتقد. وتقدم معنا أن الجدال إن كان لإثبات الدليل أو كان الجدال للدعوة إلى الله بأسلوب مشروع وكان منتفيا من الظلم فإنه يكون مشروعا. تكلم المؤلف هنا عن إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأهل السنة يثبتون صفة الكلام وأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. فدل هذا على أن الله متى شاء تكلم، ويدل على إثبات صفة الكلام قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن هذا المسموع هو عين كلام الله جل وعلا. وقال تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. لم يقل يسمعون ما هو عبارة عن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فإن قال قائل: يمكن أن يكون كلام الله مخلوقا مثلما أن بيت الله مخلوق، فنقول: ما يضاف إلى الله على نوعين. النوع الأول الصفات والمعاني، فهذه لا تكون مخلوقة مثل علم الله وكلام الله. النوع الثاني ما يضاف إلى الله من الأعيان المنفصلة عنه، فهذه مخلوقة وليست صفة من صفاته. ومن أمثلة ذلك أن تقول ناقة الله، وأن تقول بيت الله، فهنا الناقة والبيت أعيان منفصلة عن ذاته فتكون مخلوقة بخلاف المعاني. والمعتزلة يثبتون كلام الله ويقولون هذا الموجود بين أيدينا في القرآن كلام الله، لكنه ليس صفة من صفاته وإنما هو مخلوق، وهذا كلام الباطل. فالله تعالى يقول: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدل هذا على أنه صفة من صفاته. ولا شاعر يقولون القرآن كلام الله، لكن القرآن هو المعاني النفسية، وأما ما في المصحف بين أيدينا فليس كلام الله بعينه، وإنما هو مثال لكلام الله أو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. ويقولون بأن الله قد تكلم في الأزل في لحظة ثم بعد ذلك لم يعد يتكلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لماذا؟ قالوا: لأننا لو قلنا بأنه يتكلم لقلنا بأن الحوادث تجوز عليه. كيف نفيتم شيئا قد دلت عليه النصوص من إثبات الكلام وأنه يتكلم متى شاء من أجل احتجاج من كلامكم ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة؟ فإن قولهم لا تجوز عليه الحوادث هذه مقالة لهم ينازعهم فيها غيرهم. قال المؤلف: والقرآن كلام الله، يعني هذا الموجود بين دفتي المصحف هو بعينه كلام الله وليس بمخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، والله جل وعلا وصفاته ليست بمخلوقة. بعض الناس يقول أنا أقول كلام الله لكن ما أستطيع أن أقول ليس بمخلوق، فنقول هذا كلام خاطئ باطل ومعتقد فاسد، لأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته ليست مخلوقة، وكلام الله منه بدأ كما ورد في بعض الآثار، وليس بباين منه بل هو صفة منه، ومن هنا فليس منه شيء يعتبر مخلوقا. قال المؤلف وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني قال بالأقوال الجديدة المحدثة التي لم تكن معروفة في وقت النبوة وفي وقت الصحابة. ومن قال باللفظ وغيره فهذا صاحب بدعة. لفظي بالقرآن مخلوق أو هو كلام الله؟ من يجيب؟
هو كلام الله لكن
صوت. إذن لو قلنا هو كلام الله لكان خطأ، ولو قلنا ليس بكلام الله كان خطأ، لأنه قد اجتمع فيه أمران. الأمر الأول الملفوظ، هذا كلام الله. الثاني الفعل الذي فعله المكلف وهو التلفظ، فهذا مخلوق. فإذا اجتمع فيه أمران حرم علينا حينئذ أن نقول هو مخلوق أو ليس بمخلوق. ومثله أيضا المصاحف المكتوبة، هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة؟ نقول هذا فيه شيئان، المكتوب هذا صفة الله ليس بمخلوق، ذات الكتابة والحبر والمداد والورق هذه مخلوقة، ولذلك لا يجوز لنا أن نحلف بالمصحف لاجتماع الأمرين فيه المخلوق وغير المخلوق. وبالتالي في مسألة اللفظ ما هو الحكم أن نتوقف فيها؟ لماذا توقفنا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لم يرد في النصوص الشرعية بل إثبات ولا النفي لمثل هذا اللفظ فنتوقف. الثاني أن هذا يشتمل على شيئين، أحدهما مخلوق والآخر ليس بمخلوق، فعندما تجمعهما وتصفهما بأحد الوصفين تكون مخطئا. قال المؤلف ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، نقول هذا صاحب بدعة، لأن النصوص قد دلت على أن الكلام صفة الله وصفة الله ليست بمخلوق بيقين، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. نعم.
قال
انتقل المؤلف إلى مسألة الرؤية، هل يرى الله أو لا يرى؟ فأهل السنة يثبتون لله صفة العلو ويثبتون أنه يراعى، والمعتزلة ينفون الأمرين، والأشاعرة يثبتون الرؤية وينفون العلو. والصواب في هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لدلالة النصوص الكثيرة عليه. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، ثم ذكر من يقابلهم من الفجار، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحكم على الصنف الثاني بأنهم لا يرون الله، فدل هذا على أن الصنف الأول يرون الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لناظرون. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأثبت نظر الوجوه إلى الله تعالى. ويدل عليه قوله تعالى اليوم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم جل وعلا. فحينئذ يجب علينا أن نسلم بمقتضى هذه النصوص. فإن قال قائل: إن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، قلنا: النبي هنا ليس للرؤية، وإنما النبي للإحاطة والإدراك. ونحن نسلم معكم أن الله لا يمكن أن يحيط به بصر ناظر، ومن ثم لا يدل نفي الإحاطة والإدراك على نفي أصل الرؤية. فإن قال قائل: إن الله تعالى قال لموسى إنك لن تراني، والنفي بلن يدل على التأبيد، فنقول: لن للنفي لكنها لا تدل على التأبيد. فإن الله تعالى ذكر عن اليهود بأنهم لن يتمنوا الموت، ومع ذلك ذكر أن أهل النار يوم القيامة يطلبون من مالك أن يقضى عليهم. فقولهم لن للنفي المؤبد هذا باطل، ولذلك أهل اللغة يسلمون بأن لن لا تدل على نفي التأبيد. قال ابن مالك: ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن هنا يتبين لنا رجحان مذهب أهل السنة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. فإن قال قائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ قلنا: قد اختلف الصحابة في هذا، فطائفة رأت أنه قد رأى ربه، وهذا هو الذي أثر عن ابن عباس، وقال آخرون بأنه لم ير ربه في الدنيا. فإنه كما منع موسى من رؤيته كذلك يمنع محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذا هو قول عائشة وطائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل من القولين دليله، لكن الأظهر هو قول عائشة رضي الله عنها بنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. نعم.
وَإِنَّهُ عَلَى الْمَوْتِ وَعَلَى 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 الْمَوْتِ وَ يجب عليه حكمته اعظم من حكمه كثيره الاهل فان يتبقى فيكون سعادة المستمر على صحه الاقارب والوليد والايمان بعذاب القوم وان يحتاج بهما تسخر في قبورها وتسخر الايمان والايجاد والرغب
ذكر المؤلف أيضا أمرا من أمور معتقد أهل السنة وهو الإيمان بالميزان يوم القيامة، فإن الله جل وعلا عدل ومن كمال عدله أن يضع ميزانا يوم القيامة ليفرق فيه بين الناجين وغيرهم ويزن كل إنسان عمله بنفسه ويجد نتيجة هذا الوزن أمامه. والميزان يكون ثلاثة أمور: أولها وزن العباد، فكل عبد قد يتعرض للوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود، ولما ضحك بعض الصحابة من قلة وزنه وضعف جسمه، ثم ذكروا كبيرا من كبراء المشركين قد وقع عليه ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم عن ساق ابن مسعود، أو وصف ساق ابن مسعود بأن لها وقعا شديدا في الميزان يوم القيامة. هذا وزن للأجساد. النوع الثاني الوزن للأعمال، سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الثالث الوزن للأوراق والسجلات والكتب التي تسجل فيها أعمال العباد. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء بتسعة وتسعين سجلة فيها أعمال سيئة، وجاء بسجل وسجل واحد أو ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فطاشت البطاقة بتلك السجلات. وحينئذ إذا دلت النصوص على إثبات الميزان نقول سمعا وطاعة، نوقن بمقتضى ذلك ولا نناقش ولا نعارض بمعقول ولا بغيره. فمن جاءنا يريد منا أن نجادله بواسطة المعقولات لنقوم بإبطال مدلولات النصوص، حينئذ لم نلتفت له. من الصفات الواردة إثبات تكليم الله للعباد يوم القيامة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن قال قائل هذا يخالف العقل، الناس كثير وهم أمم متعددة، كيف يخاطب الله الناس يوم القيامة؟ يحتاج إلى أزمان طويلة، عندك اليوم العالم مليار وثلاثمائة مليون وهو في هذا الزمان، فكم من مضى وكم سبقنا من الناس وكم سيأتي من الناس فيما يأتي؟ إلى الله أكبر. قاس قدرة رب العالمين على قدرة المخلوق فنفى صفة الرحمة. فإذا منشأ الضلال عنده من تشبيه، شبه فلما شبه عطل. فنقول له قدرة الله أعظم من قدرة المخلوق، المخلوق لا يتمكن إلا من مخاطبة واحد وقد يخاطب الاثنين في الزمان الواحد، لكن رب العزة والجلال قادر. ولذلك يصلي في الحرم مئات الألوف يخاطبون الحي القيوم، يسمع كلامهم جميعا، يسمع كلام كل واحد منهم على انفراد، إذا سجدوا ودعوا سمع الله كلامهم جميعا واستجاب لهم متى وجدت منهم شروط الإجابة. هكذا في يوم القيامة، ما المانع أن يخاطب كل واحد منهم في نفس الوقت؟ وقد ورد ذلك في بعض الآثار أن الله يكلم الناس جميعا في وقت واحد، لا يظن أحد منهم أنه يحاسب أحدا سواه في ذلك الزمان. ثم ذكر المؤلف الإيمان بالحوض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، له صفات، مسيرته شهر، طوله وعرضه في مسيرة شهر، ويرد الناس عليه أضمع ما كانوا، وله آنية، وله ولمائه صفة، وكما ورد بذلك النصوص. فهذه الأحاديث التي وردت نثبتها ونقول سمعا وطاعة لنبينا حوض، قال ليردن علي حوضي رجال فيزادون عنه فيقول فأقول يا ربي يا ربي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ذكر المؤلف شيئا من صفاته، قال عرضه مثل طوله، مسيرة شهره، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. فإن قال قائل هذا الباب إثبات الحوض لم يرد فيه إلا أخبار أحاد، فكيف تثبتون العقائد بها؟ فنقول هذه الأخبار تعاضدت وقوى بعضها بعضا حتى وصلت إلى درجة التواتر المعنوي، وعلى فرض أنها أحاد فهي أخبار صحيحة، وأخبار الآحاد الصحيحة الثابتة نوقن بها ونؤمن بما فيها، لأنه لا يمكن أن يقع كذب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يكتشفها علماء الحديث. قد يقع غلط أو سهو، لكن لا يمكن أن يغفل عنه، لا بد أن يوجد في الأمة إلى من ينبه إلى مثل ذلك. ومن هنا فالصواب أن أخبار الآحاد الواردة في الحديث النبوي التي ليس لها معارض ولم يتكلم فيها أحد من الأئمة بشيء أنها تفيد القطع واليقين. لماذا؟ لأمور، أولها أن الله تعالى أكرم من أن يدخل في شريعته شيء ثم لا ينبه الأمة عليه ولا يمكن علماء الحديث من اكتشافه. ثم أيضا أن الله تعالى قد تعهد وتكفل بحفظ هذه الشريعة، ومن حفظها حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومما يدخل فيه تفسير كتاب الله الذي يكون في السنة. الأمر الثالث أن لكلام رسول الله من البهاء والوضوح والنور ما ليس لغيره، مما يجعل كلامه لا يمكن أن يلتبس بكلام غيره. ثم إن الأمة قد اجتهدت في تمحيص الأخبار النبوية والتمييز بين ضعيفها وصحيحها، فلا يمكن أن تكون هذه الأمة المعصومة التي لا تجمع على ضلالة، لا يمكن أن يخفى عليها خبر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. ثم إن عادة الله في الخلق أن الكاذب يفتضح في حياته أو بعد مماته، ومن افتضاحه أن يتبين كذبه، وأعظم ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد علماء السنة يقطعون بأخبار الصحيحين ويجزمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، فهذا هو القطع واليقين. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بعذاب القبر، فإن الناس إذا وضعوا في قبورهم فإنهم إما أن ينعموا وإما أن يعذبوا، كما قال تعالى عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففارق بين يوم تقوم الساعة وبين العذاب الذي قبله وهو عذاب القبر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله، يعني في الصلاة، من أربع، وذكر منها عذاب القبر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم أصوات أهل القبور. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى في كبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. والنصوص في ذلك كثيرة. وكذلك نثبت منكر ومنكير، وأنهم يأتيان إلى العبد فيسألانه المسائل الثلاث: ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحين وغيرهما. والموفق المؤمن يوفق للصواب، وغيره يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ومن هذا المنطلق في هذه القضايا الثلاث وفق الله جل وعلا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى تذكير الناس بالأصول الثلاثة: معرفة الأمة أو معرفة العبد بربه وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفظة حكاية للماتريدية وعبارة للأشاعرة، والأشاعرة استنفذوا من كلمة حكاية فقالوا عبارة، لأن الحكاية تغاير المحكي، والحكاية قد يدخل فيها القصص، فقالوا عبارة. نعم. الأشاعرة لفظة أهل السنة تطلق مرة في مقابلة الرافضة فيدخلون فيها الأشاعرة، لكن عند تمحيص الفرق الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. والضابط في هذا أن من كان يحكم الكتاب والسنة فهو من أهل السنة، لكن الأشاعرة يرجعون إلى العقل فيثبتون ما أثبته العقل من الصفات وينفون ما نفاه العقل من الصفات، حينئذ لا يكونون من أهل السنة وإنما يكونون من أهل الأهواء. سؤال أخير. على كل تحتاج المسألة إلى بحث في لفظة اللسان في ورودها، وليس عندي بحث دقيق في هذا، ولعلي إن شاء الله أبحثه ونتكلم فيه فيما يأتي. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم المعتقد الصحيح، وأن يجنبنا البدع وأهلها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.